بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، كنا وإياكم في درسنا السابق نتكلم على تفسير الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى لسورة القلم، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: سنسمه على الخرطوم. ونستكمل اليوم قراءة التفسير والتعليق عليه بما تيسر. نستمع للآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا أكبر لو كانوا يعلمون.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم إنا بلونا هؤلاء المكذبين بالخير وأمهلناهم وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم لا لكرامتهم علينا بل ربما يكون استدراجا لهم من حيث لا يعلمون فاغترارهم بذلك نظير اغترار أصحاب الجنة الذين هم فيها شركاء حيث أينعت أشجارها وزهت ثمارها وآن وقت صرامها وجزموا أنها في أيديهم وطوع أمرهم وأنه ليس ثم مانع يمنعهم منها، ولهذا أقسموا وحلفوا من غير استثناء أنهم سيصرمونها، أي يجذونها مصبحين، ولم يدروا أن الله بالمرصاد وأن العذاب سيخلفهم عليها ويبادرهم إليها. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. قال فطاف عليها طائف من ربك، أي عذاب نزل عليها ليلا وهم نائمون، فأبادها وأتلفها فأصبحت كالصريم أي كالليل المظلم، وذهبت الأشجار والثمار. ثم قال الله سبحانه وتعالى فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع المدم، ولهذا تنادوا فيما بينهم لما أصبحوا، يقول بعضهم لبعض اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا قاصدين لها وهم يتخافتون فيما بينهم بمنع حق الله تعالى، ويقولون لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، أي بكروا قبل انتشار الناس وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدة حرصهم وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوفا أن يسمعهم أحد فيخبر الفقراء. وغدوا في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة على حرد قادرين، أي على إمساك ومنع لحق الله جازمين بقدرتهم عليها. فلما رأوها على الوصف الذي ذكر الله كالصريم قالوا من الحيرة والانزعاج إنا لضالون، أي تائهون عنها لعلها غيرها. فلما تحققوها رجعت إليهم عقولهم قالوا بل نحن محرومون منها، فعرفوا حينئذ أنه عقوبة. فقال أوسطهم أي أعدلهم وأحسنهم طريقة ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي تنزهون الله عما لا يليق به، ومن ذلك ظنكم أن قدرتكم مستقلة، فلولا استثنيتم وقلتم إن شاء الله وجعلتم مشيئتكم تابعة لمشيئته لما جرى عليكم ما جرى. فقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي استدركوا بعد ذلك، ولكن بعدما وقع العذاب على جنتهم الذي لا يرفع، ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكون توبة، ولهذا ندموا ندامة عظيمة. وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون فيما أجروه وفعلوا، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، أي متجاوزين للحد في حق الله وحق عباده، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا منها أو يبدلهم خيرا منها، ووعدوا أنهم سيرغبون إلى الله ويلحون عليه في الدنيا، فإن كانوا كما قالوا فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا خيرا منها، لأن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه أعطاه سؤاله. قال الله تعالى معظما ما وقع كذلك العذاب، أي الدنيوي لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا، وأن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه، ولعذاب الآخرة أكبر من عذاب الدنيا لو كانوا يعلمون، فإن من علم ذلك أوجب له الانزجار عن كل سبب يوجب العقاب ويحرم الثواب. في هذه القصة إخواني الأفاضل دروس وعبر كثيرة جدا، منها أن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد استخلفنا في هذا المال وأمرنا أن نستعمله وأن نتعامل معه وفق ما أراد مالكه وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا خالفنا فإن الله عز وجل قادر على أخذ هذا المال كما فعل مع صاحب الجنتين، مع أصحاب الجنتين أو الجنة وهي المزرعة والحديقة، فإنهم لما أرادوا أن يستأثروا بها دون الفقراء والمحتاجين وأن يمنعوا الفقراء والمحتاجين حقهم منعهم الله عز وجل منها كلها. وهنا كلمة جميلة ذكرها المفسر السعدي رحمه الله لما قال: كذلك العذاب، قال أي الدنيوي، لمن أتى بأسباب العذاب أن يسلبه الله الشيء الذي طغى به وبغى وآثر الحياة الدنيا أن يزيله عنه أحوج ما يكون إليه. ومن ذلك إخوان الأفاضل الجوارح التي أعطاك الله عز وجل إياها والنعم، فإن الله سبحانه وتعالى أعطاك السمع والبصر والفؤاد كما ذكر ذلك في سورة الملك، وطلب منك أن تشكر الله عز وجل على هذه النعم. فإذا لم تصرف النعم وفق ما أراد الله فإنها تضعف وربما تسلب عنك. ولذلك قيل أن رجلا قد بلغ من العمر عتية وكان جالسا فوثب لا يثبها شاب، فقالوا: أن لك هذا؟ قال: هذه جوارحنا حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فلا بد أن يهتم الإنسان بنعم الله عز وجل عليه وأن يصرفها ويتعامل معها كما أمره مالكها وهو الله سبحانه وتعالى. كذلك من الفوائد في هذه القصة أن من تاب تاب الله عليه، فإنهم لما رأوا ما وقع عليهم من العقوبة أدركوا واعترفوا بخطئهم، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، وهذا فيه الندم، أنهم شعروا بالندم، قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين. جاوزوا الحد وبغوا واعتدوا على حق الله عز وجل الذي جعله للفقراء والمساكين، ثم سألوا الله عز وجل من فضله. ولذلك هنا فائدة أخرى، وهي أن المذنب لا ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يتوب إليه ويؤوب إليه، والله يفرح بتوبة العبد ما لم يغرغر وما لم يمت. قال: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العبد إخوان الأفاضل إذا وقع في ذنب مهما كبر هذا الذنب وعظم واستمر عليه ثم اعترف وأقر بتقصيره في حق ربه فليتب وليوقن أن الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده ويعفو ويغفر، لكن لا بد أن تكون التوبة صادقة، وكما جاء في الحديث: إنما التوبة الندم، فيندم على فعله ويعزم على أن لا يعود إليه وأن يكثر من العمل الصالح لعل الله عز وجل أن يتوب عليه ويتقبل توبته. كذلك في الآية بيان وعيد الله سبحانه وتعالى، فقال: كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فما أعده الله عز وجل من العقوبة في الآخرة شديد، وهذا يحتاج المسلم أن يكون في سيره إلى الله عز وجل ناظرا إلى عقوبة الله سبحانه وتعالى، وأن يخاف من الله عز وجل، وأن لا يغلب جانب الأمن فقط، بل يكون بين خوف وأمن. جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل: لا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، فإن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فعلى العبد أن يغلب، أن يكون بين هذين الجانبين، ويغلب جانب الخوف مع وجود جانب الرجاء، لا يكون مغلبا لجانب الخوف لدرجة أن يصل إلى اليأس والقنوط من رحمة الله، وإذا جاء في عند الموت غلب جانب الرجاء. ثم قال الله سبحانه وتعالى:
إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: يخبر الله تعالى بما أعده للمتقين للكفر والعاصين، يخبر الله تعالى بما أعده الله للمتقين للكفر والمعاصي من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المتقين القانتين لربهم المنقادين لأوامره المتبعين مراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد، وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك فليس لهم مستند لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة وأن لهم ما طلبوا وتخيروا، وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا به إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة، ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله سلهم أيهم بذلك زعيم، أي أيهم الكفيل بهذه الدعوة التي تبين بطلانها، التي تبين بطلانها بطلانها، فإنه لا يمكن أحدا أن يتصدر بها ولا يكون زعيما فيها. وهنا قاعدة ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، وهي قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين. لا يستوون، لا يستوي من آمن ومن كفر. ونفي المساواة بينهم في القرآن الكريم في أكثر من آية، لا يستوي من آمن ومن كفر به سبحانه وتعالى، فقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أن لكم هذا الحكم، فهل لكم فيه كتاب كما ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في التفسير؟ ليس لكم فيه على ذلك دليل ولا حجة ولا بيان صحيح. ثم ذكر الله عز وجل ما يكون من الحال يوم القيامة:
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.
أي إذا كان يوم القيامة وانكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله، فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار المنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياص البقر لا يستطيعون الانحناء، وهذا الجزاء من جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا أو يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون، فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله قد سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم، ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم القيامة، ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة الإمكان. أقول هنا في قوله فكشف عن ساقه الكريم التي لا يشبهها شيء، جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، هو حديث صحيح. ثم قال الله سبحانه وتعالى
فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين.
قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى أي دعني والمكذبين بالقرآن العظيم فإن علي جزاؤهم ولا تستعجل لهم فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فنمدهم بالأموال والأولاد ونمدهم في الأرزاق والأعمال ليغتروا ويستمروا على ما يضرهم، وهذا من كيد الله لهم، وكيد الله لأعدائه متين قوي يبلغ من ضررهم وعقوبتهم كل مبلغ. أقول جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نسأل الله السلامة. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لك سبب يوجب لهم ذلك، فإنك تعلمهم و وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرما يثقل عليهم، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ما كان عندهم من الغيوب وقد وجدوا فيها أنهم على الحق وأن لهم الثواب عند الله، فهذا أمر ما كان، وإنما كانت حالهم حال معاند ظالم. فاصبر لحكم ربك، فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم، ولهذا قال فاصبر لحكم ربك، أي لما حكم به شرعا وقدرا. فالحكم القدري يصبر على المؤذي منه ولا يتلقى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره. وقوله ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، أي ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبا لربه حتى ركب في البحر، فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم. وقوله إذ نادى وهو مكظوم، أي وهو في بطنها قد كظمت عليه، أو نادى وهو مغتم مهتم، فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له وقذفه الحوت من بطنها، وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين، ولهذا قال هنا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء، أي لطرح بالعراء وهي الأرض الخالية وهو مذموم، ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح، وصارت حاله أحسن من حاله الأولى، ولهذا قال فاجتباه ربه، أي اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر فجعله من الصالحين، أي الذين صلحت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم وأحوالهم. فامتثل نبينا صلى الله عليه وسلم محمد أمر الله، فصبر لحكم ربه صبرا لا يدركه فيه أحد من العالمين، فجعل الله له العاقبة، والعاقبة للمتقين، ولم يبلغ أعداؤه فيه إلا ما يسوءهم، حتى إنهم حرصوا على أن يزلقوه بأبصارهم، أي يصيبوه بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم، وهذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعلي، والله حافظه وناصره. وأما الأذى القولي فيقولون فيه أقوالا بحسب ما توحي إليهم قلوبهم، فيقولون تارة مجنون وتارة شاعر وتارة ساحر، قال تعالى وما هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن العظيم والذكر الحكيم إلا ذكر للعالمين يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم. والحمد لله، انتهى تفسير الشيخ السعدي رحمه الله تعالى لهذه السورة. فعلى العبد الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن يصبر على ما سيلقى من الأذى في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الداعية العالم وطالب العلم عليه البلاغ، عليه أن يبين للناس آيات الله سبحانه وتعالى، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فليس عليك إقناع الناس، عليك بيان شرع الله سبحانه وتعالى ومجادلة أهل الزيغ والانحراف بالحكمة والموعظة الحسنة، وبيان أحكام الله سبحانه وتعالى، ورد البدع والمحدثات، والرد على أهل الجدل والزيغ والانحراف، وبيان الحق ورد الباطل، هذا الذي على الداعية، ولو لم يؤمن به أحد فقد أدى الذي عليه، عليه أن يصبر. ودين الله عز وجل منصور ولا بد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فإذا وجدت في بعض الأحيان نصرة لباطل فهذا مما جعله الله عز وجل من الابتلاء لعباده المؤمنين، فعليهم أن يبينوا الحق ولكن بالحكمة وبالطرق الصحيحة وأن يصبروا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى في التفسير هنا عند قوله فاصبر لحكم ربك، أي لما حكم به شرعا وقدرا. عليك أن تهتم بنفسك وبأهلك، وتدعو الناس إلى هذا العلم الذي تعلمته، وتصبر على ذلك كما قال الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أولا كملوا أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، ثم كملوا غيرهم بدعوتهم إلى هذا الإيمان وإلى هذا العمل الصالح، ثم توجوا ذلك كله بالصبر. وأنت تحتاج للصبر في علمك وتعلمك وفي إيمانك وعملك، وتحتاج للصبر كذلك في دعوتك للناس. انتهى الكلام على سورة القلم، وإن شاء الله تعالى نتكلم على شيء من هدايات هذه السورة في درسنا المقبل. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.